بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب بيع المخاضرة. بيع المخاضرة مأخوذ من الخضرة، وهو بيع الثمار والحبوب وهي خضر قبل أن يبدو صلاحها ونضجها، هذه المخاضرة. فإذا هو يرجع إلى بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، هذه المخاضرة. نعم، نسمع الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن وهب قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثني أبي قال حدثنا إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق بن وهب. إسحاق بن وهب هو العلاف الواسطي، وهو صدوق، توفي سنة 54 و200، إذن هو من الطبقة 11، وأخرج حديثه البخاري وابن ماجه. قال: حدثنا عمر بن يونس. عمر بن يونس ابن القاسم اليماني، وهو ثقة من الطبقة 9، توفي 206، وحديثه في الكتب 6. قال: حدثني أبي. أبوه هو يونس ابن القاسم الحنفي اليمامي أبو عمر، وهو ثقة أيضا من الطبقة 8، وأخرج حديثه البخاري وحده. قال: حدثنا إسحاق بن أبي طلحة. إسحاق بن أبي طلحة نسب إلى جده، وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة فهو ثقة حجة، أحد العلماء من أهل المدينة، وهو ابن أخي أنس بن مالك أمه. توفي إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة 34 و100، وهو من الطبقة 4، وحديثه في الكتب 6، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أبو حمزة الأنصاري. وأنس توفي بالبصرة 93 على المشهور، أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المحاقلة. تقدمت المحاقلة، وهي بيع الحقل بالحنطة، أو بيع الحنطة في السنبل بالحنطة الصافية. وطبعا هنا العلة جهالة الممثلة أو التماثل، والمخاضرة هي الترجمة. المخاضرة أن يبيع الزرع، أن يبيع الحب قبل أن يشتد، أو أن يبيع العنب قبل أن يسود، أو أن يبيع الثمر قبل أن ينضج، قبل أن يظهر صلاحه. تقدم البحث في ذلك. والملامسة والمنابذة تقدم، والمزابنة كذلك. نعم، نسمع الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر. أرأيت إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك؟
قال الإمام البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد ابن جميل بن الطريف الثقفي أبو رجاء البغلاني المتوفى 40 و200. قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر. إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري الزرقي، وهو ثقة ثبت من الطبقة 8، قال الذهبي في الكاشف: من ثقات العلماء. توفي 80 و100، وحديثه في الكتب 6، عن حميد، هو ابن أبي حميد الطويل. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزكو. ثمر التمر يعني الرطب، عن بيع الرطب حتى يزهو. يزهو بينها أنس، وكأن هذه اللغة كانت معروفة عند أهل المدينة. فلما حدث أنس رضي الله عنه بهذا الحديث في البصرة لم يفهموا هذه اللغة، فاستفسروا عنها فقالوا: ما زهوها؟ يقول حميد من أهل البصرة، فقال لهم، بين لهم أنس، قال: تحمر وتصفر، يعني يظهر صلاحها، يعني أن يظهر صلاحها ونضجها كما تقدم. ثم قال: بين العلة في ذلك، أرأيت إن منع الله الثمرة، يعني إذا هذه التمر إذا هذه الثمرة إذا تلفت وفسدت كيف تستحل مال أخيك بغير حق؟ يعني البائع، الكلام موجه للبائع. وهذا الحديث يبين فيه البخاري رحمه الله قصده من الترجمة، من التوبيخ المخاطر في هذا الحديث، وهو بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها. ثم قال: باب بيع الجمار وأكله. الجمار معروف، وهو قلب النخلة، يباع ويؤكل، ما في بأس، والنخلة بركة، النخلة كل شيء فيها مفيد. ولذلك النبي ضربها مثالا بالمؤمن كما سيأتي. نعم، نسمع الحديث.
قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يأكل جمارا، فقال: من الشجر شجرة كالرجل المؤمن، فأردت أن أقول: هي النخلة، فإذا أنا أحدثهم قال: هي النخلة.
قال الإمام البخاري: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك، هو الطيالسي، وهو ثقة ثبت إمام، توفي سنة 27 و200، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة ومن الطبقة التاسعة، لأنه توفي وهو كبير في السن، توفي عن 94 سنة رحمه الله. وكان الإمام أحمد يثني عليه، قال: هو اليوم شيخ الإسلام. هذا يقول أحمد بن حنبل. قال: حدثنا أبو عوانة، أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي، وهو ثقة ثبت من الطبقة السابعة، توفي سنة 76 يعني، وأخرج حديثه أيضا أصحاب الكتب الستة. عن أبي بشر، أبو بشر وجعفر بن إياس، أبو بشر ابن أبي وحشية، وهو من الطبقة الخامسة، توفي سنة 25 و100، وحديثه أيضا في الكتب الستة. قال في التقريب نقلا عن الأئمة النقاد، قال: ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبير، وضعفه شعبة في حبيب بن سالم ومجاهد. إذن جعفر بن أبي وحشية ثقة، ولا سيما في سعيد بن جبير، أما في مجاهد ابن جبر وفي حبيب بن سالم فضعف. يقول الحافظ بن حجر في المقدمة، ذكر الحافظ في المقدمة أن الشيخين لم يخرج له عن مجاهد وعن حبيب بن سالم شيئا، هكذا قال في المقدمة، ولكن هذا فيه نظر، يعني هذا يستدرك على الحافظ، لأن في هذا الموضع هنا فيه عن رواه عن أبي بشر عن مجاهد. ولكن هذا الحديث، يعني هذه الترجمة أبو بشر عن مجاهد، لم يعتمدها البخاري ولم يجعلها في الأصول، وإنما في المتابعات وفي الشواهد، لأن هذا الحديث موجود في البخاري من غير طريق أبي بشر عن مجاهد. يعني هذا الحديث تقدم معنا في كتاب العلم، وقد رواه البخاري في ذلك الموضع في كتاب العلم من طريق قتيبة، عن قتيبة شيخه، عن إسماعيل بن أبي جعفر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. إذن الآن الكلام في رواية أبي بشر عن مجاهد، هل تضر الحديث؟ هل تضر الحديث؟ الجواب لا، لأن الحديث موجود في البخاري من طرق أخرى صحيحة، فننتبه لهذه النقطة. ولو أن الحافظ رحمه الله قال إن الشيخين لم يعتمد لكان الكلام صحيح، لكن قالوا لم يخرج، وقد خرج البخاري كما ترون في هذا الموضع. عن مجاهد وابن جبر أبو الحجاج المخزومي إمام التفسير في عصر التابعين، توفي سنة 300 و400. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل جمارا. هذا الشاهد، وما جاز أكله جاز بيعه، وإن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، والعكس عكس القاعدة، إذا أبيح أكل شيء أبيح ثمنه وبيعه. وفي هذا أيضا أن الأكل أمام الناس أو الأكل في الجماعة ما في بأس. ذكر الحافظ هذا في الفتح ورد على من قال إنه يعني يكره أن يأكل الشخص أمام الناس، ما في بأس، وليس في ذلك بأس، إلا على طريقة المعري الزنديق المشهور الشاعر، كان ضريرا كان أعمى وهو أعمى البصر والبصيرة، كان لا يأكل إلا وحده، هو أعمى ما يأكل إلا وحده، عنده فلسفة وإنسان عجيب، يقول لأن أكل الأعمى عورة، يعني جعل أكل الأعمى يقول عورة، فكان يأكل وحده، ما في بأس. ولكن كون الإنسان يأكل أمام الناس ما في حرج، ولكن ما يأتي مثلا كما أرى بعض الناس يأكلون على الأرصفة وعلى الطرقات وأمام المارة، هذا ما ينبغي لأهل الفضل. الناس تمر بالسيارات وهذا جالس على الرصيف أو جالس مثلا على الطاولة في المطعم وأمام الناس جالس يأكل، والله المستعان. أقول العوام عندهم يعني هذه المسألة ما هي مشكلة، لا يعيرون اهتماما، لكن ما ينبغي ذلك لأهل الفضل، والله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: من الشجر شجرة كالرجل المؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام يعني يخرج من هنا ملاطفة الجلساء وملاطفة الأصحاب وطرح الأسئلة المفيدة عليه والمسائل المفيدة النافعة. فالنبي يأكل ويلاطف، ومن السنة الإنسان يأكل ويتكلم بالكلام المفيد. فالنبي هنا يأكل ويتكلم ويلاطف ويطرح أشياء مفيدة. فطبعا لما النبي قال لهم من الشجر شجرة كالرجل المؤمن، هم ذهبوا كما في الحديث في الرواية الأخرى وقعوا في شجر الوادي، يعني ذهب ذهنهم بعيدا، ذهب أهلهم بعيدا، وهي الشجرة التي يقصدها النبي شجر المدينة معروف، نخل المدينة. ابن عمر كان صغيرا وانتبه رضي الله عنه، هذه دلالة على نباهة وفقه، يعني يؤخذ من الحديث نباهة وفقه وذكاء عبد الله بن عمر على صغر سنه، وعرف أنها النخلة، أراد أن يقول إنها النخلة فنظر، فإذا هو أصغر واحد، ويؤخذ منه أيضا حسن الأدب، يعني الفقه والذكاء والأدب ما شاء الله، فترك ما تكلم حياء وأدبا واحتراما للشيوخ الجالسين، مع أن أبوه عمر عاتبه على ذلك وتمنى أنه لو قالها لو أجاب النبي عليه ليظهر فضله، ويكون ذلك أيضا يكون في ذلك أيضا منقبا لمن؟ لأبيه لوالده لعمر. على كل حال سكت عبد الله بن عمر، النبي عليه الصلاة والسلام قال هي النخلة. الحديث فيه فوائد، من فوائده ما ذكر البخاري هنا بيع الجمار وأكله، يعني إباحة بيعه وإباحة أكله. ثم قال رحمه الله: باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسنتهم على نياتهم أي على مقاصدهم ومذاهبهم المشهورة. ما الذي يريد البخاري بهذه الترجمة؟ يريد قاعدة معروفة اختصرها الفقهاء واختزلوها في كلمتين، وهاتان الكلمتان هي قاعدة في الفقه الإسلامي، بل هي قاعدة من 5 قواعد قام عليها الفقه الإسلامي. ما هي القاعدة؟ العادة محكمة، العادة محكمة، فيرجع إلى العادة ويرجع إلى العرف، فيما لم يفصل ولم يبين بالشرع، إن هذا هو الشرط في الرجوع العرف. إذا بين الشرع رجعنا إلى الشرع، لكن أمر لم يبين في الشرع لم يحدد، فالمرجع فيه إلى العرف. مثال ذلك: الصدق المهر في النكاح، الله سبحانه وتعالى أمر به في القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام أصدق وأمر بالصدق عليه الصلاة والسلام، ولكن ما بين لا في الكتاب ولا في السنة، ما بين وليس هناك تحديد للصدق كم يكون، هل يكون 100، هل يكون 200، هل يكون 1000، يكون 2000، ما في تحديد. إذن المرجع في ذلك إلى ماذا؟ إلى العرف. المرجع إلى العرف. فلو أن رجلا تزوج امرأة ولم يدفع لها صداق ولم يحدد صداق، ثم طالبت بالصداق، كم نعطيها؟ نعطيها بالعرف، نعطيها صداق مثلها عرفا. فإذا كانت امرأة تعيش في هذه البلد، ننظر ما هو الصداق الذي يدفع لمثل هذه المرأة، سواء كانت بكرا أو كانت ثيبا إلى آخره. هذه المرأة لو كانت تعيش في الهند، هل نعطيها بصداق يعطى في مصر مثلا أو في اليمن؟ لا، العرف يختلف لا شك. الصداق في الهند يختلف عن الصداق الذي يدفع في بلاد الشام أو العراق أو اليمن أو الحجاز، يختلف. فإذا كما قال رحمه الله: أن نجري أمر الأمصار على ماذا؟ على المتعارف، على العادة وعلى العرف. وهذه قاعدة عظيمة يفصل فيها في قضايا كثيرة. ولذلك هنا يقول: وقال شريح القاضي للغزالين، الغزالين هم باعت المغزولات، باعت المغزولات، اختصموا كما جاء في بعض الروايات، اختصموا بينهم وذهبوا إلى شريح القاضي رحمه الله. فشريح طبعا هذا الخصام متعلق بالعادة التي جرت بينهم يعني، فقالوا: يا شريح، إن طريقتنا أو إن سنتنا بيننا كذا وكذا، إن هذا العادة عندنا. فقال لهم شريح: سنتكم بينكم، يعني اعملوا بالعادة المعروفة عندكم، هذا الذي يحكم به. كلمة ربحا هذه لا معنى لها، لذلك الحافظ يقول: هي لم تقع في نسخة أبي ذر، وقعت في بعض النسخ، ولكن الحافظ يقول إنه ما لها معنى هذه، فالظاهر أنها مين موجودة، ولكن هي مذكورة في آخر الأثر الذي بعدها. إذن شريح الآن رحمه الله كأنه أعطى ضابطا وقاعدة في الباب، قال: سنتكم بينهم. وقال عبد الوهاب، وهو ابن عبد المجيد الثقفي، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن محمد وهو ابن سيرين، يقول: لا بأس العشرة بأحد عشر، ويأخذ للنفقة ربحا. ما معنى العشرة بأحد عشر؟ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: أي لا بأس أن يبيع ما اشتراه بمئة، ما اشتراه بمئة دينار مثلا، كل عشرة منه بأحد عشر، فيكون رأس المال عشرة والربح دينار، انتهى، ويأخذ للنفقة ربح. لكن الحافظ يقول يعني العشرة بأحد عشر إذا قضى العرف بذلك، يعني معنى كلام الحافظ في الشرح إذا قضى العرف بذلك، ويأخذ للنفقة ربحا. موضع الشاهد فيما يظهر لي ليس في قوله العشرة بأحد عشر، وإنما موضع الشاهد فيما يظهر ويأخذ للنفقة ربحا، لأن هذه مسألة فيها خلاف. النفقة يعني مثلا نقل البضاعة والتعب مثلا في إيصالها، وربما استأجر حمالين يحملونها، فهو يربح في البيع أصلا، يعني في بيع البضاعة في بيع السلعة يربح، ولكن النفقة التي دفعها وتكلف بها في حملها مثلا، في إيصالها، في المحافظة عليها، هل هذه يأخذ ربحا عليها أو لا يأخذ؟ فيها خلاف. ولكن نحن نقول إذا كان العرف ينص على أنه يأخذ ربحا على النفقة فإنه يأخذ. إذن هذا الشاهد، بعض العلماء منع، ولكن نقول ارجعوا إلى العرف والعادة، فإن العادة محكمة. يعني مثلا الآن الذين يحملون المسافرين من بلد إلى بلد مثلا بسياراتهم ويأخذون على ذلك أجر، الآن نفقة السيارة، الوقود، وقود السيارة عرفا على من؟ على السائق، أليس كذلك؟ على السائق وليس على الركاب. نعم، ما يأتي السائق مثلا ووصل الناس وانتهى قال هاتوا هات حق البنزين، هل له ذلك؟ ليس له ذلك، لأن الوقود عليك أنت وليس عليه. هذا العرف. إذن العادة محكمة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ما الشاهد في كلمة بالمعروف؟ هذا يأتي إن شاء الله. وقال تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. يقول: واكترى، أختم بهذا الأثر يعني لأن الأذان، واكترى الحسن، الحسن هو البصري رحمه الله، من عبد الله بن مرداس حمارا، فقال: بكم يعني الأجرة؟ قال: بدانقين. الدانق سدس درهم، يعني واحد من ستة، واحد من ستة، يعني ستة دوانق تعتبر درهم. فركبه ثم جاء مرة أخرى فقال: الحمار الحمار. فركبه ولم يشارقه، يعني في الأول قال بكم، في المرة الثانية ما سأل، اعتمادا على ماذا؟ على الأول، على الأجرة الأولى. جيد، إذن هذا أخذ بالعادة، أخذ بالعادة، فلم يشارطه. فبعث إليه بنصف درهم، بعث إليه بنصف درهم، يعني كم دانق؟ ها، ثلاثة دوانق. لاحظوا كيف الكرم والمعاملة الحسنة عند السلف، يعني أعطاه دانقين، هذه قيمة الكراء، وزاده كرما وفضلا زاده دانق. واضح؟ الشاهد ليس في هذا، الشاهد مو في الثلاث دوانق، الشاهد في ماذا؟ أنه في المرة الثانية لم يشارط ولم يسأل، اعتمادا على العرف. ولذلك نحن نرجع إلى مسألة إيش؟ الأجرة، أجرة السيارة. إذا كان الانتقال مثلا من منطقة إلى منطقة معروف أنه بعشرين ريالا، هل يسأل؟ لا، ما يسأل، اعتمادا على ماذا؟ على العرف والعادة. وهكذا في صور كثيرة ما يمكن حصرها، هذا مثال فقط ما يمكن حصرها. والحمد لله رب العالمين.